بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر، يعني 37 بعد 400,000 الهجرة، الموافق للثالث من شهر فبراير العام 16 بعد 2000 الميلاد، نستأنف تعليقا على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بشرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى. وسبق أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم أنفعة من الأموات، ثم تتكلم بعد ذلك على ما يتعلق بالدعاء. وعند مبحث جديد بعنوان: والله جل وعلا يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. نعم.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين يا رب العالمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما، وأجابه. وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا، وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الموضوع موضوع مهم، وهو أساس موضوعات العقيدة والعمل، وهو موضوع عقدي نحتاج إليه كثيرا في حياتنا الخاصة والعامة، يومنا على مستوى الفرد ومستوى المجتمعات. والدعاء شأنه عظيم ونفعه عميم، فما استجلبت النعم بمثله، ولا استدفعت النقم بمثل الدعاء. والدعاء من نعم الله جل وعلا على عبده، يعني الدعاء نعمة من نعم الله جل وعلا على عبده، فهو الذي يوفق عبده للدعاء، وهو الذي ييسر له أسبابه، ثم هو الذي يقبله منه جل وعلا ويجيبه ويجيب سؤله جل وعلا. الطحاوي رحمه الله تعالى بعدما تكلم على أن دعاء الأحياء للأموات يصلهم، كذلك الصدقات ونحو ذلك، أحب أن يتكلم على أهمية الدعاء، فقال: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. وعبادة الدعاء تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة. عبادة الدعاء تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة، فهي تتضمن توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لأن العبد الذي يدعو إنما يدعو من بيده الملك كله وله الأمر كله وبيده التصرف في كل شيء جل وعلا، هو الذي بيده الأمر وله الملك. وكذلك عبادة الدعاء تتضمن الإيمان بأسمائه جل وعلا وصفاته، فإن العبد يدعو ربا رحيما غفورا كريما محسنا غنيا عظيما جل وعلا، وكذلك هو يتضمن توحيد العبادة والألوهية، لأن الدعاء من العبد عبادة، لأن الدعاء عبادة من العبادات، بل هو أجل العبادات، الدعاء أجل العبادات، كما جاء بالحديث الذي سنأخذه بعد قليل في رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث ابن عمر بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة، إن الدعاء هو العبادة. وتلا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، داخرين يعني صاغرين ذليلين. ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن توحيدي وعن دعائي. فهنا أطلق كلمة العبادة على الدعاء، كما تقول الحج عرفة، وعرفة أحد أركان الحج، ليس كل أركان فيه عرفة، وكما تقول الصوم جنة. فالحج عرفة معناه أن أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة، كذلك أعظم أركان العبادات الدعاء. ويغفل عن هذا السلاح، سلاح المؤمن، كثير من الناس عندما تنزل به الحاجات وتلم به الملمات يغفل عن هذه العبادة العظيمة. قد يتذكر كل الأبواب، أبواب المخلوقين، ولا يتذكر هذا الباب العظيم الذي فتحه الله جل وعلا لعبده. فالدعاء سلاح المؤمن، والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة وثناء الله جل وعلا، ودعاء مسألة، ودعاء مسألة وطلب. دعاء مسألة وطلب واضح، تقول: يا رب اعطني كذا، يا رب ارزقني، يا رب هب لي الولد، يا رب نجح مقاصدي، هذا دعاء مسألة وطلب. ودعاء عبادة أن تثني الله جل وعلا بما هو أهله، سواء بالذكر، سواء بالتعبد بأي عبادة من العبادات. فالذي يثني الله جل وعلا هيئته هيئة المتعبد، ولسان حاله حال الطالب، يقول: يا رب قرأت القرآن فأعطني ثواب ذلك، يا رب صليت وصمت فأعطني الأجر العظيم، امنحني جنة عرضها السماوات والأرض. فكلاهما ملا يعني كلاهما متلازمان، دعاء المسألة ودعاء العبادة. فكل دعاء مسألة يتضمن دعاء العبادة، وكل دعاء عبادة يتضمن دعاء المسألة. كما أوضح، عندما يسأل الإنسان ربه ويطلب منه فهذه عبادة، وعندما يثني الله جل وعلا ويذكره ويستغفره ويتعبد له، فذلك يتضمن طلب العطاء من الله جل وعلا. هناك بيت الأمية بن أبي الصلت مشهور عند الناس، لكن يقع فيه خلط في نطق هذا البيت، يقع فيه خلط عند كثير من الدعاة وكثير من الكتاب. أمية بن أبي الصلت مشهور عنه أنه كان يقول: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك، فإن شيمتك الحباء أو الحباء. الحباء معناه العطاء، حبا فلان فلانا يعني أعطى، حباه بكذا أعطاه كذا. هذا البيت يكتب في كثير من الكتب، ويقرأه الدعاء والخطباء: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك. ونطق بهذه الطريقة غير صحيح، فإن شيمتك الحياء. فالحياء ليس هو الذي يدفع للعطاء، قد يكون الإنسان عنده حياء وليس عنده ما يعطيه للآخرين. كثير من الدعاة يذكرون في محاضراتهم ويكتبون في مقالاتهم البيت بهذه الطريقة: أذكر حاجتي أن قد كفاني حياؤك. وهذا غير صحيح ولا معنى له، وإنما الصواب الحباء أو الحباء، فحبى فلان فلانا إذا أعطاه، فكذا موجود في القواميس: حبى فلان كذا، حبى فلان فلانا أي أعطاه. فهذا البيت صحح، هو بيت مشهور لأمية ابن أبي الصلت، وأحببت أن أنبه عليه هنا: أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك، فإن شيمتك الحباء أو الحباء. إذا أثنى المرء عليك يوما كفاه، إذا أثنى المرء عليك يوما كفاه من تعرضه الثناء، يعني يكفيه أن يدخل على ملك من الملوك أو أمير من الأمراء يثني عليه، لا يقول له أعطني، إذا أثنى عليه أعطاه، لا يقول له أثنيت عليك فأعطني، لا، هو إذا أثنى عليه أعطاه. إذا أثنى المرء عليك يوما كفاه من تعرضه الثناء، يعني مجرد أن هو يتعرض له بالثناء فهذا يكفي أن يعطيه الأمير أو الملك. إذن هذا تنبيه في هذه الكلمات. مذاهب الناس في الدعاء، ولعل هذه مسألة أيضا يستغرب منها بعض الناس، مذاهب الناس في الدعاء، هل هناك فرق تكلمت على الدعاء؟ نعم، هناك فرق من المتفلسفة وغلاة الصوفية يقولون لا حاجة للدعاء، لا حاجة للدعاء. لماذا؟ عندهم شبهات، سيأتي في الدرس وفي كلام الشارح الرد عليها وتثنيها. منها من يقول لا حاجة بالدعاء، لأن الأمر إذا كان قد قدر وسيقع فلا حاجة للدعاء، وإذا لم يقدر أن يقع فلا حاجة للدعاء. يعني قسموا هذين القسمين، لكن هناك قسم ثالث أغفلوه، وهو أن الله جل وعلا قدر وقوع هذا الأمر بسبب الدعاء، يعني الدعاء سبب في وقوعه أو الدعاء شرط في وقوعه. هم لم يذكروا هذا الشرط أو هذا القسم الثالث، قالوا لماذا ندعو إذا كان الأمر قد قدر أنه لن يقع فلا حاجة في الدعاء، وإذا كان قد قدر أنه سيقع فلا فائدة في الدعاء. ونسوا القسم الثالث، وهو أن الله جل وعلا قدر وقوعه بشرط الدعاء، أن العبد يقدر له أن يدعو فيكون ذلك سببا لإجابة الله جل وعلا لسؤاله سبحانه وتعالى. هذا القول الأول، أن الدعاء لا فائدة منه، هو قول غلاة الصوفية وبعض المتفلسفة. من هؤلاء من يقول لكن الدعاء عبادة محضة، وإن كنا نقول أنه لا فائدة منه فنقول هو عبادة محضة، تعبدنا الله جل وعلا به ولو لم يكن فيه فائدة. مثل ماذا؟ مثل ما يقولون في غسل ما ولغ فيه الكلب 7 مرات. لماذا 7 مرات؟ يقولون هذه عبادة محضة. لا ندري لمدى 7 مرات على التحديد. هذا القول الثاني، أنه عبادة محضة. القول الثالث هو قول من يقول بأن الشيء يحصل عند الدعاء وليس الدعاء سببا، وهو قول أشاعرة، يقولون بأن الشيء يحصل عند الدعاء، لأنكم تعلمون مسألة الكسب الأشعري ومسألة العندية شرحناها في دروس سابقة، فيقولون الدعاء يحصل عنده شيء، كما يحصل الري عند الشراب، كما يحصل الشبع عند الأكل. فتكلمنا على مسألة السببية والعندية في دروس سابقة. أهل السنة يقولون بمقتضى ما جاء في الأدلة أن الدعاء سبب من الأسباب لوقوع المقدور، أن الدعاء سبب من الأسباب لوقوع المقدور الذي قدر الله جل وعلا أن يكون، قدر أن يقع هذا المقدور بسبب وهو أن تدعو الله سبحانه وتعالى. لذلك ندب عباده للدعاء، قال واسألوا الله من فضله، وقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أدلة كثيرة جدا مليئة في الكتاب والسنة تبين أهمية الدعاء، وأن الله جل وعلا جعله سببا لوقوع ما قدره جل وعلا. هناك كتب ألفت في هذا الأمر من المتقدمين والمتأخرين، منها كتاب الدعاء للإمام الطبراني، الحافظ الطبراني صاحب المعاجم المعروفة، ومنها كتاب شأن الدعاء للإمام الخطابي، شأن الدعاء للإمام الخطابي، ومنها كتاب الدعاء للإمام الضبي، وهناك كتب ألفت في آداب الدعاء من المتأخرين لأهميته العظيمة. ننتقل الآن إلى قراءة كلام الشارح رحمه الله عليه والتعليق عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يقصد حديث ابن عمر بن بشير الذي رواه أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وتلا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فيأتي في المناقشة أن هناك فرق بين الاستجابة للدعاء وإعطاء السؤال، وإعطاء السؤال. يعني بعض الناس يقول دعوت سألت الله عز وجل أن يعطيني مثلا الابن فلم يعطني، سألت الله عز وجل أن يشفيني من هذا المرض فلم يشفني. هناك فرق بين إعطاء المسؤول سؤله والإجابة. الإجابة عام، عندنا الإجابة والإثابة، الإجابة والإثابة، هو أجاب دعاء عبده بأن أثابه على دعائه، وإما أن يعطيه سؤله أو يدخر له من الخير مثله في الآخرة أو يدفع عنه من الشد مثله في الدنيا. بعض الناس لا تعرف هذا، يقولون دعونا دعونا فلم يستجب لنا، فيتحسرون عند ذلك ويتركون هذا الباب العظيم الدعاء. لا، هناك الإثابة أعم من إجابة نفس السؤال، ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهو يستجيب للدعاء. لكن ليس معنى الاستجابة أن يعطيك نفس السؤال، لا يلزم هذا، قد يكون ما تطلبه أنت فيه مضرة لك، أو هناك ما هو أنفع لك منه، الله جل وعلا هو الذي يعلمه وأنت لا تعلمه. وهذه سيأتي مناقشة فيها بعد قليل. في اللغة، الدعاء في اللغة، يقول حافظ ابن حجر كما فتح الباري الدعاء الطلب، يعني سيذكر الآن معاني الدعاء في اللغة. حافظ ابن حجر فتح الباري يقول الدعاء الطلب، والدعاء إلى الشيء الحث على فعله، يعني دعوتك مثلا إلى الالتحاق بحلقة تحفيظ قرآن كريم، دعوتك إليها معناه حثثتك عليها وحثثتك على الالتحاق بها، الحث على فعل الشيء. ودعوت فلانا سألته، ودعوته استغثته. أيضا يطلق الدعاء على كل حاسب على العبادة، والدعوة هي الدعاء، كقوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آخر دعواهم، دعواهم هنا معناه آخر دعائهم. ويذكر عن أبي القاسم الكشيري عدة معان أيضا للدعاء، ملخصها ما جاء في كتاب الله أن الدعاء يطلق على العبادة، كقوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هكذا قال الكشيري وقد تحتمل هنا أن يراد بها الدعاء الذي هو السؤال والطلب. كذلك الدعاء يطلق على الاستغاثة، ادعوا شهداءكم يعني استغيثوا بشهدائكم من دون الله. كذلك الدعاء يطلق على السؤال كما في هذه الآية فادعوني أستجب لكم. كذلك الدعاء يطلق على القول دعواهم فيها سبحانك اللهم، دعواهم فيها يعني قولهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. كذلك الدعاء يطلق على النداء كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يعني يوم يناديكم يوم يناديكم. كذلك الدعاء يطلق على الثناء، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا اثنوا على الله جل وعلا بأي اسم من أسمائه فله الأسماء الحسنى. هذه بعض معاني الدعاء، وأيضا سيروز أبادي في كتابه تمييز في الأبصار ذكر أيضا معاني هناك أيضا جميلة، وذكر لها أدلة جميلة في كتابه التمييز. وجاء في القاموس المحيط الدعاء الرغبة إلى الله، الدعاء الرغبة إلى الله جل وعلا، ودعا دعاء ودعوى، والدعاءة السبابة، الأصبع السبابة التي أنت ترفعها في الدعاء وترفعها في التشهد تسمى الدعاءة، الدعاءة الأصبع السبابة هذه تسمى الدعاءة. هذه بعض أيضا ذكر في المصباح المنير في مادة دعوة دال العين والواو دعوت الله أدعوه دعاء ابتهلت إليه، ابتهلت إليه بالسؤال. إذا من معاني الدعاء الابتهال إلى الله جل وعلا بالسؤال، ورغبت فيما عنده من الخير، ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من الخير. إذا هذه من معاني الدعاء. كل هذه المعاني اللغوية نحتاجها في هذا البحث، لأن العبد عندما يدعو الله جل وعلا فإنه يرغب فيما عنده جل وعلا ويبتهل إليه أن يعطيه مما عنده جل وعلا إلى غير ذلك مما ذكرناه. قال الشارح رحمه الله تعالى، وقد أخذ هذا البحث من مدارج السالكين هو موجود في المجلد الثالث، ونوع هو فيه في الحقيقة، يعني هناك أخذ أشياء أخذها من مجموع الفتاوى، وهناك أخذ أشياء أخذها من المنهاج من السنة، وهناك أخذها من أشياء أخذها من درء التعارض كما سنبين المواطن في أماكنها إن شاء الله جل وعلا. يقول والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. أكثر الخلق من المسلمين على هذا، واليهود والنصارى والمجوس، وهناك أيضا من الوثنيين، وذكرنا لكم شيئا من قصصهم فيما سبق، وثنيون يعيشون في الصحراء ويعبدون النيران أو الأشجار أو الأبقار أو غير ذلك، وإذا نزل بهم الضر خرجوا إلى الصحراء ورفعوا أيديهم إلى الله جل وعلا وأمهموا بكلام فيه استغاثة بالرب سبحانه وتعالى. يعني المسلمون وأهل الأديان من اليهود والنصارى وغيرهم يؤمنون بأن الدعاء سبب من أسباب الإجابة، ومع ذلك نجد كما سمعتم من بعض الفلاسفة وبعض غلاة الصوفية من يقول لا فائدة من الدعاء، وبعضهم يخصص الدعاء، بعض الصوفية يخصص الدعاء بخواص العارفين، يقولون دعاء خواص العارفين علة في الإجابة، خواص العارفين علة، يعني معنى أنه لو دعا غيرهم لا يستجاب له، دعاء خواص العارفين علة في الإجابة. يقول الشيخ هنا في الرد على هؤلاء، وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر بالبحر دعوا الله مخلصين له الدين، كما قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، كما في سورة العنكبوت. وقال أيضا أن الإنسان إذا مسه الضر دعا بجنبه أو قاعدا أو قائما كما جاء في سورة يونس، وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كما أن الله جل وعلا يرزق الكافر ويعطيه ويعافيه، الكافر تجده أحيانا يعيش في راحة معافى في الجسد، عنده مال وعنده ثراء وعنده غنى، وأحيانا يقع في مشكلة أو مأزق أو مصيبة فيدعو الله جل وعلا وهو كافر مشرك أو يهودي أو نصراني أو غير ذلك فيجاب، لأن هذا إجابة الدعاء كما يقول الشيخ من جنس رزقه لهم، لأن إجابة الدعاء من أفراد الربوبية، كما أنه الذي يرزق ويعطي ويمنع ويبسط ويقبض أنه الذي يجيب الدعوات ويقضي الحاجات. يبقى أن المؤمن يجاب على دعائه، يجاب ويثاب على دعائه، والكافر لا يثاب على دعائه ولكن يحاسب عليه في الآخرة، هذا الفرق. وأن المؤمن يتعبد بهذا الدعاء والكافر لا يتعبد به. إذن هذه مسألة مهمة، من جنس رزق لهم وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا. يعني الله جل وعلا إذا لم يرزق العبد الكافر من الذي سيرزقه؟ من الذي سيعطيه الطعام والشراب والحياة؟ إذا مرض ودعا الله جل وعلا وهو مشرك من الذي سيعافيه؟ هذه الحياة خلقت للابتلاء، الابتلاء بين أهل الإيمان وأهل الكفر. فهل هناك إله آخر ورب آخر يجيب دعاء الكافر إذا قال له يا رب سأموت من الجوع ارزقني أو يا رب اشفيني أو عافيني؟ ليس هناك رب آخر. فإجابة دعاء الكافر من جنس رزقه لجميع خلقه، يرزق جميع الخلق الكافر والمؤمن والبهيمة والحشرة والحوت في البحر والطير في الهواء وغير ذلك. هذه مسألة مهمة. ثم يقول الشيخ ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. لو أنه لم يستفد من هذه الإجابة بل استفاد بالعكس منها في الكفر والفسوق فيكون وباله عليه، يكون وباله عليه. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، وحسنه الشيخ الألباني. وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال لا تسألن، البيت الذي قبل هذا الذي معنا لا تسألن بني آدم حاجة، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الرب يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، فالرب جل وعلا يحب من العبد أن يسأله، ويحب العبد الذي يلح عليه في الدعاء يقول يا رب يا رب يا رب ويتذلل إليه ويتملق الرب جل وعلا في أن يعطيه، ويدعو الله جل وعلا أن يتجاوز عنه ويتوب عليه، ويكرر الدعاء في أوقات الإجابة في سجوده في قنوته في غير ذلك. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى والله جل وعلا يحب أن يسأل ويرغب إليه في الحوائج ويلح في سؤاله ودعائه، ويغضب على من لا يسأله، يغضب على من لا يسأله، ويستدعي من عباده سؤاله، يستدعي من عباده سؤاله، يطلب من العباد أن يسألوه، وهو قادر على إعطاء خلقه كلهم من غير أن ينقص من ملكه شيء. قال وهب ابن منبه لرجل كان يأتي الملوك ويحكى تأتي من يغلق عنك بابه، تأتي من يغلق عنك بابه، الملوك عندهم حجاب على الأبواب يفتحونها أحيانا ويغلقونها أبواب أحيانا، ويحك تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه، يقصد العبد المخلوق، وتدع من يفتح لك بابه نصف الليل ونصف النهار. الأبواب مفتوحة، أبواب السماء مفتوحة، والرب جل وعلا يفتح أبوابه دائما بالليل والنهار ليجيب دعاء الداعين وإلحاح الملحين. يقول ويظهر لك غناه ويقول لك ادعوني أستجب لك. البيت هذا الذي ذكره في الحقيقة يذكر في الحاشية عندي أن السيوطي أورده في كتاب مخطوط اسمه الأزهار فيما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار. يعني هذا فن جديد، يعني يكاد يكون جديدا، الأزهار فيما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار. يعني يأتي الشاعر يأخذ معنى موجودا في حديث من الأحاديث ويجعله في بيت من الشعر، يجعله في أبيات من الشعر. وذكرنا لهذا أمثلة في صحيح البخاري، شرح البخاري، في الأشياء التي تبقى الإنسان بعد موته، صدقة الجارية والدعاء إلى آخره. هناك أبيات ذكرها ابن حجر وذكرها السيوطي زاد عليها. فهذا البيت الذي معنا يذكر أنه السيوطي نقل هذا عن البيهقي في شعب الإيمان، لكن لم ينسبه لأحد، لا نعرف ولم أقف على قائل هذا البيت بالتحديد، لكن كما قلت نقله السيوطي في الكتاب المذكور عن البيهقي في شعب الإيمان. الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأله يغضب. وقال يحيى ابن معاذ يا من يغضب على من لا يسأله لا تمنع من سألك. يا من يغضب على من لا يسأله لا تمنع من سألك، يعني هذا من باب التوسل بأفعال الله جل وعلا، التوسل بأفعاله جل وعلا، أنه يحب من يسأله ويغضب على من لا يسأله. ذكر أيضا كلمة لابن عقيل صاحب كتاب الفنون، وابن عقيل الوفاء توفي في سنة 13 بعد 500، له كتاب اسمه كتاب الفنون، قالوا أن هذا الكتاب حوالي 300 مجلد، كتاب الفنون لابن عقيل 300 مجلد، قالوا لم يؤلف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب. يعني ما رأينا فعلا في الحياة وما سمعنا بكتاب في 300 مجلد إلا هذا الكتاب. طبع منه، كان يوجد مخطوطة له في باريس، طبع منه مجلدان فيما سبق، وسمعت أنه وجد كاملا لكنني لم أقف عليه كاملا، لكن المجلدان موجودان، نقل عن مخطوطة كانت موجودة في باريس وطبع، يعني طبع المجلدان، لكن باقي الكتاب قيل أنه وجد كاملا لم أقف عليه. لكن هذا الكتاب فريد، ابن عقيل يذكر فيه الفرائض التي استفادها في حياته من القراءات ومن المناظرات، المجالس، المجالس مع أهل العلم، المجالس مع الخلفاء ومع الأمراء. يعني فيه مسائل عجيبة جدا ونادرة، لكن العجيب أنه 300 مجلد. يعني الإنسان قد يكتب من النوادر ومن الفرائض مجلدا، مجلدين، 13 20، لكن سبحان الله هذا الرجل كتب هذه في 300 مجلد، فالله أعلم بها، لعلها يعني مع الوقت تتضح، يتضح أمرها وتكون حقا كما قالوا أنها وجدت. يقول كلمة جميلة، أنا أظن أنها في هذا كذلك الكتاب، يعني أنا أظن أن هذه الكلمة في كتاب الفنون، لكن طبعا لم أطلع عليها في ذلك الكتاب كما قلت، لأنها لا يوجد منه إلا مجلدان. قال ابن عقيل قد ندب الله تعالى، قد ندب الله تعالى يعني عباده إلى الدعاء، يعني الله جل وعلا طلب من عباده أن يدعوه جل وعلا. قال وفي ذلك معان، يعني في دعاء العبد لربه معان عظيمة، منها يقول الأول الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى. الثاني الغنى، فإن الفقير لا يدعى. يعني عندما تدعو الله جل وعلا تقول يا رب أعطني، يا رب أعطني، يا رب أعطني، فإنك لا تدعو فقيرا، الفقير لا يدعو أحد ولا يسأل أحد. دعاء سؤالك لربك يدل على إثبات صفة الغنى له جل وعلا، هو الغني بذاته سبحانه وتعالى. الغنى جل وعلا وصف ذاتي، أما غنى المخلوق وصف طارئ، وصف طارئ يسبقه فقر ويلحقه عدم، يعني يسبقه فقر لم يكن عنده شيء ويلحقه عدم فهو سيموت ولم يقوى ولا ينال بعد ذلك شيئا. يعني أما الغنى لله جل وعلا فهو وصف ذاتي، والفقر العبد وصف ذاتي، الفقر والفاقة العبد وصف ذاتي، فالعبد دائما في فقر وفي فاقة لربه سبحانه وتعالى، والرب جل وعلا غني جل وعلا. الثالث من المعان السمع، فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة، لأنك تدعو رحيما، فالقاسي لا يدعى، القاسي لا يدعى. السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. هذه من المعاني التي تتضمن أو يتضمنها الدعاء. من الممكن أن نزيد عليها، نقول أيضا يضاف إليها الحياة، فإن الميت لا يدعى. يضاف إليها كذلك العلم، فإن الجاهل لا يدعى. يضاف إليها كذلك مع السمع البصر. يضاف إليها كذلك القيومية، لأنه الحي القيوم الذي يقوم بشؤون عباده. وأيضا مع التأمل هناك معاني أخرى غير هذا، هذا يؤخذ باللزوم. اللزوم، العبد عندما يقول يا رب يا رب يا رب، فإنه يدعو سميعا بصيرا حيا عليما قديرا رحيما كريما، وإلا فإن الميت والجاهل والبخيل والقاسي لا يدعى. هذه كلمة جيدة ولفتة طيبة من ابن عقيل رحمه الله تعالى، ولعلنا في المستقبل نستطيع أن نقف على مكانها. ثم يقول: ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي. الذين يقولون بالطبائع هم الفلاسفة، يقولون إن هذه المخلوقات من فعل الطبيعة، وما من شيء يخلق إلا من اجتماع الطبائع الأربع. عندهم أربعة أشياء لابد أن تجتمع في أي مخلوق: الماء والتراب والهواء والنار. الماء والتراب والهواء والنار. ويقول البغدادي في الفرق بين الفرق: إن الفلاسفة يقولون بقدم الطبائع، يقولون هذه الطبائع الأربع قديمة، قديمة هي أصل العالم، أصل العالم هنا قديمة، التي هي الأرض، قدم الطبائع الأربع والعناصر الأربع، والتي هي الأرض والماء والنار والهواء. ومنهم من يضيف له يقول بقدم هذه الأربعة وقدم الأفلاك والكواكب، لذلك هم عبدوها، عبدوها الصابئة، عبدوا الأفلاك والكواكب، وادعوا أنها أيضا قديمة أزلية مع هذه الأربعة. فإذا يقول أصول العالم أربعة: الحرارة، البرودة، الرطوبة، اليبوسة، وسائر الحوادث تتولد من هذه الأصول، سائر الحوادث اللي هي المخلوقات تتولد من هذه الأصول. هنا الشيخ يرد عليهم يقول: ومن يقول بالطبائع يعني الأربع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي. لماذا؟ لأن هذه عندهم، عند الفلاسفة، مؤثرة بطبعها وليست اختيارا، فهي لا تسمع الداعي وليس لها إرادة في إعطائه، وليس لها اختيار في إعطائه، لكن هكذا خلقت عندهم مؤثرة، هكذا شيء تلقائي في تأثيرها، لكنها لا تسمع ولا تجيب. يقول: فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء. الاستسقاء نفسه دعاء، فالاستسقاء إنسان بعد ما ينتهي يدعو الله جل وعلا ليبين، لأن الاستسقاء معناه طلب السقيا، طلب السقيا، ليبين كذب أهل الطبائع، يبين كذب أهل الطبائع، وأن الأفلاك لا تجيب أحدا، والنجوم والكواكب لا تجيب أحدا، وإن الله جل وعلا هو الذي يجيب الدعوات ويقضي الحاجات وليست الطبيعة. وهذه سنة تكاد تكون في بلادنا يعني غير معروفة، يعني الناس تقريبا هنا في الغالب لا يحتاجون إليها إلا نادرا، لذلك هم لا يعرفون أهمية صلاة الاستسقاء. إذا ذهبت إلى بلاد الخليج الذي يقل فيها الأمطار جدا جدا وأيضا في المملكة وفي الحجاز مشهورة بقلة الأمطار، ترى أنهم يعني لا يمر شهر أو أكثر إلا ويدعون الناس للاستسقاء في الجوامع وفي الحرمين الشريفين في كل المملكة. يعلن المسؤولون أن غدا الاثنين يعني ينتهزون وقت صيام الناس، الاثنين هناك صلاة الاستسقاء، فالناس تخرج في الضحى وتتجمع في مصليات، هناك مصليات خاصة للاستسقاء، يعني للاستسقاء والعيد والعيدين، فتجد الناس يخرجون يأخذ بعضهم بعضا ويخرجون. والسنة الإنسان عندما يخرج للاستسقاء يخرج وهو لا يخرج في هيئة فخمة وجميلة، لا يخرج وهو متبذل في ثيابه، متخشع، يظهر الفاقة والفقر وشدة التذلل، وكما قلت يكون هذا في الغالب هم يدعون الناس للصيام. فسبحان الله تجد أن الناس يستسقون وأحيانا لا يكادون يخرجون من أماكنهم ومساجدهم إلا والسماء تمطر. وقد ذكرت لكم أن هذا حدث مرة عندما كنا في المسجد النبوي الشريف، فاستسقى الشيخ بن صالح رحمه الله تعالى على في صلاة الجمعة، وما خرجنا من المسجد النبوي إلا وأرجلنا تغص في الماء وموضوعة في المياه، مجرد فقط أن نزل من المنبر وصلينا صلاة الجمعة وخرجنا وقد امتلأت المدينة بالأمطار، واستجاب الله جل وعلا الدعوات ولله الحمد منا. وهذا حصل في عدة أماكن وعدة مرات وهو معروف، لكن كما قلت في بلادنا هنا يعني لا يكاد الناس يعرفون هذه السنة لأنهم لا يحتاجون لهذا إلا قليل. فهذا من نعمة الله جل وعلا ومن رحمته أن شرع لنا هذه الصلاة، صلاة الاستسقاء. الاستسقاء معناها طلب السقيا، الألف والسين والتاء للطلب، طلب السقيا. وقد جاء ذلك في السنة النبوية كما تعلمون، من حيث أنس دخل رجل من الصلاة على المنبر يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وماتت البهائم إلى آخره، فادعوا الله لنا، فدعا الله جل وعلا، فقال الصحابي لم يكن في السماء من قزعة يعني من سحابة ولا أي شيء، ثم جاء السحابة من على أحد الجبال حتى أصبحت على المدينة وأمطرت سبعا أسبوعا كاملا تمطر على المدينة بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء رجل في الجمعة التي بعدها وقال رسول هلكت الأموال وهلكت البهائم وهلكت الزروع، فادعوا الله أن يرفع عنا، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام ومنابت الأودية ونحو ذلك، فارتفعت فخرجوا يمشون في الشمس. هذا من آيات الله ومن رحمته. كتاب الذي ذكرته كتاب الفيروز أبادي، أحد الأخوة كتب اسمه كاملا بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. هذا كتاب مهم جدا فيه بصائر في كتاب الله جل وعلا، يعني بصيرة مثلا في الدعاء، بصيرة في الموعظة، بصيرة في النصيحة، بصيرة في كذا، بصيرة في كذا. هو كتاب جيد لمن يتصدر للتفسير في القرآن الكريم ونحو ذلك، وذكرته قبل ذلك وأشرت إليه في بعض الدروس. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ابن العز، وذهب قوم من المتفلسفة، هذا الكلام نقله الشيخ هنا من كتاب ابن القيم الداء والدواء اللي هو الجواب الكافي، نقله من المؤلف من كتاب الداء والدواء، ذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه. قالوا انتبه الآن للشبهات الأولى، لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. هذه شبهاتهم وذكرناها في أول الكلام. وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص، وهذا يقول من غلطات بعض الشيوخ، يعني الشيوخ الصوفية، فكما أنه من معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم. حتى الفلاسفة تقول الكلام الذي سيأتي الآن ننقله من كتاب درء التعارض، موجود في درء التعارض الأول صفحة 383 وموجود في منهج السنة 5446. قال وشيخ الإسلام هنا قال يحكى عن بطليموس وهو عالم مشهور من علماء الفلك والرياضة، يحكى عنه وقال أيضا في الرد على المنطقيين يذكر في الرد على المنطقيين ذكر هذا الكلام، قال يذكر عن بطليموس يقول ضجيج الأصوات في هياكل العبادات، يعني في أماكن العبادات بفنون اللغات يعني باللغات المختلفة، هذا يدعو بالعربية وهذا بالعبرانية وهذا بالتركية وهذا باليونانية وهذا الكلام، ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات. وفي عن شيخ الإسلام يقول الأفلاك الدائرات، هذا وهم مشركون، لأنه كما قلت قبل قليل يؤمنون بأن الأفلاك هذه المؤثرة، يؤمنون الصابئة ومن نحى نحوهم بأن الأفلاك ونجوم الكواكب تؤثر، فهذا يقول ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات أو الدائرات، هذا وهم مشركون. إذا كان المشركون يقولون هذا الكلام فكيف من ينتسب الإسلام يقول لا فائدة من الدعاء؟ ثم يجيب عن هذه الشبهة يقول وجواب هذه الشبهة بمنع المقدمتين، وإذا شئنا أن نقول بمنع الحفر في المقدمتين، هم قالوا إن اقتضتها المشيئة الإلهية وقع المقدور وإلا لم يقع، نقول لا هناك قسم ثالث لم يذكروه، هذا الكلام نقرأ أيضا من الداء والدواء وسيأتي الآن عبارة ابن القيم. ثم هناك قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه، يعني الله جل وعلا يقدر أن هذا الشيء يقع إذا دعا الشخص، فإذا لم يدعو الشخص لا يقع، يعني يكون شرطا أو سببا، وقد يكون الدعاء من شرطه كما يوجب الشبع والري، كما توجد الشبع والري عند الأكل. طبعا كلمة العندية هنا كما قلنا فيها إشكال، والصواب بالأكل، يوجد الشبع بالأكل والري بالأكل والشرب. عبارة ابن القيم هكذا فيها الباء، أقرأ عليكم عبارة ابن القيم تصحيح هذه العبارة هنا. قال ابن القيم في الداء والدواء والصواب أن هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه أو قدر سببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. مثال يقول ابن القيم وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل، هكذا العبارة عند ابن القيم بالأكل، بل هنا سببية تنتبه لها، فهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب وقدر الولد بالوطء، يعني هل أحد يقول لي سأرزق الولد بدون النكاح وبدون الوطء؟ مستحيل، هذا لا يوجد في تاريخ البشرية. فنفس الشيء الله جل وعلا جعل الدعاء سببا لوقوع المقدور، وقدر الولد بالوطء وقدر حصول الزرع بالبذر وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال، وهذا القسم والحق، وهذا الذي حرمه السائل ولم يوفق له، إذن هم حرموا هذا القسم. قالوا لماذا ندعو؟ إذا قدر أن يقع وقع، وإذا لم يقدر أن يقع لم يقع. لا، نقول لك قسم ثالث أنه سيقع بسبب وهو الدعاء، كما أنك تشبع بأي شيء، تشبع بدون أكل؟ لا، بسبب هو الأكل، تروى من العطش بأي شيء بسبب هو الشرب وهكذا. إذا تنتبه الآن لكلمة عند، ثم قال الشيخ: فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والوقت والبذر وسائر الأسباب. ليس هناك أحد يقول هذا، ليس هناك أحد يقول لا فائدة في الأكل والشرب، بل الناس يقولون ويشربون من أجل الشبع والري، وينكحون من أجل الولد، ويبذرون من أجل الحصاد والزرع. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة، كما قلت هذا الكلام نقل من الجواب الكافي، ولعلنا نقف عليه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.